كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير خواتيم سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذه الآية أيها الإخوة جاءت مطلقة غير مقيدة، فيها جهاد للمنافقين وجهاد للكفار. والعلماء يفرقون بين الجهاد وبين القتال، فالقتال نوع من أنواع الجهاد، لكن الجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال ويكون باللسان ويكون باليد. فالدعوة إلى الله عز وجل نوع من أنواع الجهاد. أن تحمل نفسك على الانضباط بأمر الله عز وجل نوع من أنواع الجهاد. أن تكتب كتبا تنافح فيها عن الدين نوع من أنواع الجهاد. أن تنشر الدعوة الإسلامية بين الناس نوع من أنواع الجهاد. أن تقاتل في سبيل الله نوع من أنواع الجهاد. فالقتال واحد من أنواع الجهاد. الآن جاءت آيات القتال وآيات الجهاد في القرآن الكريم على نوعين، فآيات مطلقة كهذه الآية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهدهم بالسيف وبالقتال وجاهدهم بالكلمة، ومأواهم جهنم وبئس المصير. هلأ قال الله تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. كمان هذه مطلقة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. في سورة التوبة يقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. إذن كمان هذه آية مطلقة، قاتلوا الذين لا يؤمنون، واللي قبل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وهذه الآية قاتلوا أو جاهد الكفار والمنافقين. هذه نماذج عن آيات في القرآن الكريم جاءت عن قتال الكفار وجهادهم جهادا وقتالا مطلقا. الآن هناك طائفة أخرى من آيات القرآن الكريم جاءت مقيدة في قتال من اعتدى من الكفار ومن اعتدى ممن يترصدون بالدعوة الإسلامية. قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إذا قاتلوكم عند المسجد الحرام فقاتلوهم، بس إذا ما قاتلوكم لا تقاتلوهم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهذه زمرة من الآيات فيها قتال الكفار، لكن قتال لمن اعتدى علينا من الكفار. إذن الزمرة الأولى من الآيات فيها قتال للكفار مطلق بدون تحديد معتدين أو غير معتدين، والزمرة الثانية والطائفة الثانية من الآيات فيها قتال لمن اعتدى علينا من الكافرين. كثير من العلماء أيها الإخوة يحملون المطلق على المقيد، فيقولون الآيات التي جاءت مطلقة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، إذا كانت بمعنى قاتلهم هذه مطلقة، قال جاهد الكفار والمنافقين، قاتلهم إذا اعتدوا عليك، فيحملون المطلق على المقيد، يقولون إن كل آية مطلقة في قتال الكافرين إنما تحمل على الآيات التي قيدت بأنهم إذا اعتدوا. وهذا الحمل أيها الإخوة، حمل المطلق على المقيد في القرآن الكريم كثير، وهو نوع من أنواع أصول الفقه. يعني لما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه آية مطلقة، يا أيها الذين آمنوا، كل الذين آمنوا فرض عليكم الصيام، هذه مطلقة. لكن العلماء يقولون هذه الآية تقيد بأن المرأة الحائض لا تصوم، مع أن المرأة الحائض من الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا المرأة الحائض منهم. الطاعن في السن، الرجل الطاعن في السن الذي يرهقه الصيام، هذا من الذين آمنوا. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني فرض عليكم، معناته لازم يصوم. لكن العلماء يقولون هذا المطلق قيد في أماكن أخرى، فبعد آية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لذلك العلماء يقولون إن آيات القتال المطلقة في القرآن الكريم قيدت بالآيات التي فيها اعتداء، وهذا رأي طائفة محترمة كثيرة من العلماء. وأحب أن أقرأ عليكم شيئا مما كتبه الدكتور وهب الزحيلي عليه رحمة الله في بحث وقد أعد هو رسالة الدكتوراه في آثار الحرب في الشريعة الإسلامية، وكتب بحثا في أحكام الحرب الدولية في الإسلام وخصائصها. بعد أن أسهب في بحث طويل يقول الدكتور: والخلاصة إن الحرب في الإسلام ضرورة، يعني ليست هي القاعدة العامة وإنما هي ضرورة، وهذا رأي من آراء العلماء في مسألة هل الحرب هي الحالة الطبيعية للإسلام والمسلمين أو أن السلم هو الحالة الطبيعية. يقول: إن الحرب في الإسلام ضرورة يلجأ إليها في حدود الحق والعدل، فهي حرب دفاعية ضد العدوان، وقد تكون وقائية أو بمبادرة من المسلمين إذا اقتضت ظروف الحرب وسياستها إضعاف العدو الواحد في بلاد أخرى تابعة له، فتفتح عندئذ جبهة قتال أخرى في ذلك الجزء من البلاد، ولا يجوز قتل إنسان لمجرد أنه يدين بغير الإسلام. يعني الإسلام ما عنده شيء بأنه هذا كافر إذن اقتله، ولا يجوز في الإسلام قتل إنسان لمجرد أنه يدين بغير الإسلام، يعني إذا مو مسلم يقتل، ما موجود هذا في الدين، لكن من يقاتل الإسلام؟ يقاتل الذين يعتدون على المسلمين، يقاتل الذين يمنعون المسلمين من أن ينشروا كلمة الحق، يقاتل الذين يفتنون المسلمين عن دينهم فيمنعونهم من ممارسة شعائر دينهم وتطبيق أحكام دينهم، ولا يجوز قتل إنسان لمجرد أنه يدين بغير الإسلام، وإنما القتال لمن قاتل المسلمين أو اعتدى عليهم أو حال بينهم وبين نشر الدعوة الإسلامية في أرجاء العالم، وإن أساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم خارج الدولة الإسلامية هو السلم وليس الحرب. يعني الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة المنورة وعقد صلحا مع اليهود، وعقد عقد مواطنة مع اليهود وهم ليسوا على دين الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين في صلح الحديبية. والعلماء يقولون الذين دخلوا إلى الإسلام في سنوات صلح الحديبية أو في سنة واحدة بعد صلح الحديبية أو في سنتين بعد صلح الحديبية يساوي أعداد المسلمين الذين دخلوا على مر سنوات الدعوة الإسلامية. فأساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم خارج الدولة الإسلامية هو السلم وليس الحرب، فالحرب أمر طارئ على تلك العلاقة البشرية كما ذكر الطبري والثوري والأوزاعي وغيرهم من الفقهاء، لأن الإسلام دين السلام وشعاره السلام، وتحية أبنائه أو أتباعه السلام، ويحرص دائما على السلام المستقر الدائم القائم على التعاهد والتوادد والعدل، كما قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. والباعث على القتال أو الجهاد ليس هو من أجل الإكراه على الدين أو المخالفة في العقيدة. أصلاً يا أخوان، ما في فائدة إذا أكرهت إنساناً على الدين، إذا أكره إنسان على أن يعتنق ديناً ما في فائدة، لأن الدين هو ما عقد في القلب وعقد عليه القلب. فأنت بأي طريقة ستدخل إلى قلب هذا الإنسان؟ هل تدخل إليه بالرصاص؟ هل تدخل إليه بالتمزيق؟ ما بتستطيع تدخل إلى قلبه إلا بالحب، ما بتستطيع أن تدخل إلى قلبه إلا بالإقناع، ما بتستطيع أن تدخل إلى قلبه إلا بالإحسان والتوادد. والدين مستقره في القلب. ربما كان إنسان يظهر بمظهر أنه غير منضبط بضوابط الدين هيك في الظاهر، ولعلني أراه وتراه تقول هذا إنسان بعيد، لكن هو في حقيقته عنده من الانضباط في الشريعة ما هو أكثر مني ومنك. وبالعكس، ربما إنسان يتزيى بزي الدين في ظاهره، لكن هو يبطن في داخله، نسأل الله السلامة، من الفجور وربما من الكفر ما الله به عليم. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يظهرون أنهم منضبطون بها الشريعة، يظهرون الإسلام، لكن في داخلهم هم على غير هذا الدين. لذلك لا ينفع، ومن أجل هذا ليس موجودا في هذا الدين أن يقاتل امرؤ لأجل أن يسلم، لا، لكن يحدث قتال مع من منع الدعوة الإسلامية أن تنتشر من أجل أن يؤذن للدعاة أن يخاطبوا الناس. فإذا اقتنع الناس وأسلموا فأهلا وسهلا، وإذا لم يقتنعوا ولم يسلموا لكم دينكم ولي دين. الباعث على القتال أو الجهاد ليس هو من أجل الإكراه على الدين أو من أجل المخالفة في العقيدة أو لإزهاق الأرواح وإراقة الدماء وتعذيب البشر، فذلك كله ممنوع في التشريع الإسلامي، وإنما شرع الجهاد لدفع الشر ورد الاعتداء وحماية المسلمين ودعوتهم ودعاة الإسلام من ألوان الأذى والتعذيب، ومقاومة نشر الدعوة الإسلامية في أنحاء العالم، وإضعاف العدو في مختلف الجبهات والأقاليم التابعة له. وأدلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة، وقد صرح جمهور فقهاء الإسلام بأن مناط القتال هو الحرابة والمقاتلة والاعتداء، يعني من ترصد للمسلمين وقطع عليهم طريقهم، أعلن عليهم الحرب، قاتلهم، هذا الذي يقاتل لأنه يؤذي هؤلاء الناس. قال: مناط القتال هو الحرابة والمقاتلة والاعتداء، لا المخالفة في الدين. مخالفة للدين ما بتستوجب أن نقاتل أحدا. ويستدل العلماء بأدلة كثيرة، يقولون: أجاز الإسلام للمسلم أن يتزوج المسيحية، ما بيجوز للمسلم يتزوج مسيحية؟ يجوز. لو كانت القتال لأجل المخالفة للدين فكيف يجوز للإسلام لمسلم أن يتزوج مسيحية، لمسلم أن يتزوج يهودية؟ في الإسلام ممكن المسلم أن يتزوج واحدة من أهل الكتاب. لو كان القتال في الإسلام لأجل الدين، لأن المرأة يعتقد دينا غير دينك غير دين الإسلام، لما أجاز الإسلام للمسلم أن يتزوج غير المسلمة. صرح جمهور فقهاء الإسلام بأن مناط القتال هو الحرابة والمقاتلة والاعتداء للمخالفة في الدين، لأن غير المقاتلين من المدنيين لا يقتلون ولا يقاتلون، وإنما يسالمون وتحمى نفوسهم ودماؤهم من ويلات الحرب، فيكون قتلهم حراما شرعا. كلكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولا تقتلوا شيخا ثانيا، ولا طفلا ولا امرأة ولا تغلوا. سيدنا أبو بكر يقول ستمرون على أناس قد اعتزلوا في صوامعهم، يعني رهبان، هدون ممكن يكونوا أحبار من أحبار اليهود. يقول أبو بكر للجيش الإسلامي، يقول أنتم ستمرون على أناس عاكفون في صوامعهم يعبدون ربهم بالطريقة التي هم يعني يرونها. قال فلا تقاتلوهم، هدون جماعة لا يقاتلون. في هذا دليل بأن القتال في الإسلام، هذا واحد من أدلة كثيرة يستشهد بها العلماء الذين قالوا بأن آيات القتال وآيات الجهاد المطلقة إنما قيدت بالاعتداء وبالمقاتلة. من قاتلك فقاتله، من قاتلنا فنحن نقاتله. لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة ولا تغلوا، أي لا تخونوا جماعة المسلمين بأحد أو بأخذ، لا تغلوا يعني لا تخونوا جماعة المسلمين بأخذ شيء من غنائم الحرب. قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالآية في سورة التحريم تقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فإذا حمل الجهاد هنا على معنى القتال فالمراد قاتل من يقاتلك من الكفار والمنافقين. وإذا حمل على الدعوة إلى الله عز وجل فهذه مطلقة لكل الناس، وأصلا مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمة المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملوا هذه الدعوة، أن يحملوا هذا القرآن ليبلغوه إلى كل الناس حتى إلى منافقهم وكافرهم لعله يذهب إلى الصف الإسلامي. وبعض الذين أيها الإخوة يضطرون الآن إلى السفر من الإخوة إلى بلاد أوروبية أو بلاد غربية، المتوقع منهم أن يكونوا سفراء لهذا الدين، أن يبلغوا الدعوة الإسلامية، أن يجاهدوا بهذا القرآن الكريم. قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن الكريم. المتوقع أن يبذل جهده لكي ينشر الدعوة الإسلامية، لكي يعلم الناس، لكي يحكي للناس عن دينه، لكي يتمثل هذا الدين. بس في مشكلة كبيرة وفي فاجعة كبيرة أيها الإخوة أيها الأخوات، إذا كان المسلم في الأصل هو غير منضبط بالشريعة، إذا كان المسلم في الأصل هو جاهل بدينه، إذا كان المسلم في الأصل هو لا يعرف أن يقرأ شيئا من آيات ربه، فكيف سيبلغ الآخرين؟ قبل أسبوعين أرسل لي أخ سافر من سنوات أربعة في بلاد الأرض ووصل الآن إلى السويد. هذا الأخ كان موجود معنا في المسجد، هو في المسجد كان أخا ملتزما منضبطا، لكن الحقيقة مادته الشرعية ليست يعني عالية، بسيطة. الآن هو حضر في مجالس علم وكان يكتب شيئا يقرأ شيئا، بس مادته بالإجمال بسيطة. الآن لما وصل إلى السويد هو أرسل لي من أسبوعين رسالة، قال لي يا أستاذ هذه أول خطبة جمعة أخطبها في عمري، أريدك أن تسمعها وأن يعني تعطيني تقييما. وأرسل لي الرابط. والله أنا عجبت يا أخوان لما فتحت هذا الرابط، شاب عمره 24 سنة هو الآن في السويد خطب خطبة وأنا أشاهد، يعني هو مصور موجود الناس جالسون، لأنهم رأوه يعلم شيئا من أحكام الدين، يعلم شيئا من أصول هذه الشريعة، يحسن أن يكلم الناس. قالوا أنت ستخطب بنا يوم الجمعة. هلا هو في يوم الجمعة أنا فيما رأيته هو معه ورقة وخطب باللغة العربية. هو فيما علمت يعني هو دخل إلى مواقع فيها مادة علمية شرعية فيها خطب، استلم منها شيء نافع، شيئا نافعا وألقاه على الناس. أنتم يا شباب إذا اضطر أحدكم إلى سفرين، وسنأتي إن شاء الله وقت لأحدثكم يعني في أحكام هذا الذي يذهب إليه الناس الآن من سفر، وقد مضت خطبة، أنا أطلب من كل أخ ومن كل أخت قبل أن يسافر وقبل أن يعزم وقبل أن يتحرك أن يرجع. هناك خطبة خطبتها من سنتين على التقريب أو أكثر قليلة وقل، اسمها أسافر أو لا أسافر، موجودة على doctorshaal.com، ارجع إليها، فيها أحكام السفر، متى يجب عليك أن تسافر فرض ومتى يحرم عليك أن تسافر، في وقت يكون حرام أن تخرج من البلد. ما موجود، من الذي يحرم عليه أن يسافر؟ طبعا إذا قلنا حرام، في كل خطوة هو يخطوها تنزل عليه الآثام، في كل عمل يعمله تنزل عليه الذنوب، في كل حركة يتحركها تنزل عليه السيئات، إذا قلنا حرام. وإذا قلنا فرض، معناته في كل خطوة يخطوه تنزل عليه الحسنات، مثل صلاة العشاء فرض، فمهما أنت فعلت، إذا كنت تتوضأ لصلاة العشاء أنت مأجور، إذا كنت تنتظر الإمام لإقامة الصلاة أنت مأجور، إذا كنت تصلي أنت مأجور، إذا جلست بعد الصلاة في محرابك أنت مأجور. هذا عندما نقول إن الصلاة فرض. لكن إذا كنا نقول إن صيام يوم الشك حرام، فمن جاع يوم الشك ومن عطش في كل دقيقة تنزل عليه آثام، مع أنه هو صائم، لكن حرام صيام يوم الشك. إذا كنا نقول بأن السفر حرام، معناته في كل خطوة تنزل عليه سيئات، لكن من الحرام في حق السفر؟ ارجعوا إلى خطبة أسافر أو لا أسافر، وأنا أحضر لكم بطريقة أخرى يعني عرض هذه المادة لأقدمها بين أيديكم. لكن على كل الأحوال، من اضطر أن يسافر، من كان السفر في حقه فرضاً، أو من كان السفر في حقه مسنوناً، أو من كان مباح له أن يسافر، هذا المتوقع منه أن يكون سفيراً للإسلام، وأن يكون داعية لهذا الدين، هذا بأقواله وبأفعاله، بتصرفاته، بسلوكياته. وإنه حدثتني أخت اتصلت بي في الهاتف لتقول بأن زوجها أيضاً صار في بلد أوروبي، وقال إن المسجد الذي أمامنا محتاج لمدرسات في القرآن الكريم، وزوجته مدرسة قرآن كريم، وقال نحن يعني لو تسرع بالخروج حتى تكوني يعني معلمة للقرآن الكريم بين هؤلاء الطالبات. المتوقع من كل من يمضي في هذه الأرض، سواء كان في بلده أو كان خارج بلده، أن يكون مجاهدا بالقرآن الكريم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. بس يا أخوان، هذا يريد، هذا يحتاج إلى تأهيل. يعني إذا أنا ما بعرف سوق سيارة، ما معقول إذا طلعت لبلد أنا أوروبي تسلموني سيارة، بقتل حالي وبقتل الناس. إذا أنا هون ما بعرف انضبط بهذا الدين، بس أطلع البلد الأوروبي هنيك بدي انضبط بالدين. إذا أنا هون أخي لا أدعوه إلى الله، أخي لا أمره، أنا بجي على الدرس ما بجيب معي أخي، أخي بس بقول له تفضل، ما بقول له قايم يطلع. هلأ واحد بيقول لك، بيكون هون بعيد كل البلد، بيقول لك أنا بدي أطلع هنيك عشان أصير صاحب دين. أنت في بلد الدين يعني قصرت جدا في حق الدين، أهناك ستأتي إلى لم شمل الناس على الدين؟ فالمطلوب إذا كان الإنسان مضطرا للسفر، المتوقع أن يكون داعية إلى الله عز وجل. بس حتى تصير داعي إلى الله عز وجل بدك تأهيل، بدك ذكر، وبدك علم، وبدك مثل هذه المجالس من الذكر والعلم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذا كان قتال فالقتال فيه حزم وفيه شدة، ومأواهم جهنم، لأنهم اعتدوا، ولأنهم تمردوا على أوامر الله عز وجل، ولأنهم خالفوا ما يريده الله عز وجل، ولأنهم قطعوا سبيل الدعوة الإسلامية على المسلمين، ولأنهم منعوا الخير أن ينتشر في الناس وفي الأرض، ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الإخوة، يتألم قلب الإنسان من أو على الناس غير المنضبطين في هذه الشريعة، المتفلتين في هذه الشريعة، لأنهم يعانون ويلات. أنتم تعلمون الآن أن الدول الغربية هي دول هرمة، أن قارة كلها بأكملها يقال لها بأنها القارة الهرمة. والعجب أنهم الآن يشرعون الشذوذ. وقبل يومين، وعيادتي التي أعمل بها، أنا مستأجر لهذه العيادة من طبيب مقيم في ألمانيا من 20 سنة، قبل يومين زارني في العيادة، فأراني على الواتساب عنده في جهازه، جاءته رسالة، لأنه هو خطه ألماني، جاءته رسالة لوحة، هذه الرسالة موزعة على الألمان، هذه الرسالة فيها دعوة للناس المقيمين في ألمانيا، للألمان أن يبادروا إلى رعاية 400 طفل جاءوا من سوريا من دون آباء ومن دون أمهات. طبعا الرسالة مكتوبة بالألماني، هو كان يقرأ ويترجم لي. الرسالة التي بعدها، هذه جمعية هي التي يعني تدعو إلى هذا الأمر. تقول الرسالة: مهما كنت، تقول ساعدنا في تغيير مرجعية هؤلاء الأطفال. سجلوا هذه كلمة خطيرة، ساعدنا، وأنا طلبت إليه أن يترجم لي الرسالة لأعرضها عليكم. ساعدنا في تغيير مرجعية هؤلاء الأطفال. الرسالة الثانية تقول: مهما كنت، سواء كنت زوجا مع زوجتك، أو كنت صديقا مع صديقتك، أو كنت رجلا مع رجل تعيشان في عقد زواج، أو كنت رجلا لوحدك، أو كنت امرأة لوحدك، بإمكانك أن تساعدنا في أخذ طفل من هؤلاء الأطفال. يتألم القلب بداية من أجل هذا الطفل الذي سيذهب بهذا الاتجاه. هذا لو عاش مع أناس من هؤلاء الوسخين الشاذين، ما مستقبل هذا الولد؟ هذه من جهة. ثم يتألم الإنسان لأجل هؤلاء الذين قننوا هذا الفجور، عاشوا أوسخ وأقذر العلاقات البشرية. سبحان الله، كأن العقول مغسولة، كأن القلوب مطموس عليها، بس هو حقيقة مو كأن، لا، طبع الله على قلوبهم، في طبع، في ختم، في طمس على العيون، في طمس على العقول، لذلك لا يفقهون، لا يفهمون. الحل يا إخوان في أيديكم، الحل في أيدينا، الحل هو في الإسلام. هذه الكرة الأرضية لن ينجيها من ويلاتها إلا هذا الدين الذي بين أيدينا، لأن هذا الدين ليس من صناعتك ولا من صناعتي، هذا من صناعة رب العالمين. وأنت تقرأ في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. لا نجاة للبشرية إلا بهذا الدين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذا ما استجابوا، ما التزموا وعاندوا، الله قال: ومأواهم جهنم وبئس المصير. لكن المطلوب إلينا جميعا أن نتحرك في خدمة الدعوة الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله